السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أولا واتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وأئمة الدين، أقول لكم يا طلاب العلم، وقد شرفت بالامتثال بينكم لإلقاء بداية اللقاءات في شرح كتاب كشف الشبهات للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فأقول لكم مرحبا تأسيا بما رواه البخاري بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صحيحه لما قدم عليه وفد بن قيس عبد قيس، قال مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة. فمرحبا لأفضل البقاع من جهات: الأولى أنها مكة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود في سننه: لأنت أحب البقاع إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. ومن جهة كون هذا مسجد وأحب البلاد إلى الله المساجد، فمكث الرجل في المسجد عند الله أحب من السوق، قال: شر البقاع عند الله أسواقها. ثالثا ما ذكر ابن القيم رحمه الله أن أحب البقاع عند الله هي البقاع التي تحضرها الملائكة، ولا يحرم من ذلك كله إلا محروم، فاللهم لا تحرمنا بذنوبنا. فإن الرسول رأى رجل قد خرج من حلقة العلم ولزم الباب ولم يجلس ليستمع للخير ويسد الفرج فيها، أو يجلس إن ازدحموا من ورائها، قال: أعرض، فأعرض الله عنه، نسأل الله العافية، إعراضا يليق بجلاله. عباد الله، أولا نشكر وزارة الشؤون الإسلامية وعلى رأسها ربانها وزير الشؤون الإسلامية الدكتور الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ على هذا التعاون لنشر الدعوة الحق وهي التوحيد، والنقلة الفريدة في فترة قصيرة إلى أنصار المنبر إلى ما ترون، ثم مكتب الفرع بمنطقة مكة، ثم مكتب الدعوة بها على تنظيم هذا اللقاء المتجدد إن شاء الله في كل ليلة جمعة لشرح كتاب كشف الشبهات. وقبل أن أقرأ في هذا الكتاب والذي هو أعظم سبب لحصول السعادة وراحة القلب ونعيمه وبهجته وسروره والذي يبحث عنها اليوم كثير من الناس فيخطئ طريقها، ألا وهي تحقيق التوحيد وقطع ومحو وتطهير القلب من كل العلائق والشبه التي تمنع إقامة التوحيد في القلب واستقراره فيه. فكلما كان القلب نقيا بالتوحيد لا شبهة فيه ولا علائق تمنع من كمال توحيد الواحد الخالق، كلما كان القلب أسعد وأبهج، إلا إذا التفت القلب إلى غير الخالق سبحانه، فبقدر التفاته إلى غير الخالق تكون إيش؟ تكون شقاوته، وبقدر إقباله على الخالق الرازق تألها ومحبة وخوفا ورجاء وخشية يكون القلب مطمئنا مستريحا مبتهجا راضيا بما قسم الله له. هذا حق، ولذلك على العبد الذي تطلب نفسه إسعاد القلب الذي يملكه أو الذي بين جنبيه فليعلم أنه لن يستطيع شراء ذلك على صورة بلسم يتعاطاه إلا ما تسوى بهذه الأدوية النفسية التي ربما بعضها تبنيج للأعصاب بحيث لا يدرك الرجل غمه فيتلهى عنه. كلا، إن البلسم الحق أن يعلم العبد الرزق الحقيقي وأنه ليس المال وليس الجاه وليس إرفاه الأبدان والتقلب في النعيم والعقارات والأموال، إنما الرزق، لأن هذا كله يذهب، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالرزق الحقيقي إذن أن يرزق القلب، أن يرزق العبد بقلب عارف بالله بصفاته مقبل عليه بتوحيده وإفراده بالعبادة فيقطع العلائق دونه بسكين الطمع فيما عنده، فلا تبقى علائق في القلب دونه. فكلما قطع العلائق وانفرد بهذا الواحد الخالق كلما اتجه قلبه لنعيم السعادة وراحة البال. نسأل الله أن يجعل قلوبنا على هذا، فإن هذا الرزق الذي يبقى مع العبد العلم النافع والعمل به والإخلاص، إخلاص الدين لله وتوحيده وما سواه يذهب. أليس يتبع الرجل إلى القبر ثلاثة كما أخبر النبي كما في صحيح مسلم وغيره، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع ماله وأهله ويبقى عمله. فبالله عليكم، من بعد هذا الحديث تصيبه غفلة فيستغرق الوقت في الدنيا ويجعل الآخرة ظهرية، متى ما تفرغ عبد الله، لا يتفرغ بل إذا تفرغ عياذا بالله، لا يفرغ قلبه لله وتوحيده والإقبال عليه بحقوق التوحيد من كمال التوحيد كقيام الليل المستحب وقيام وكمال التوحيد الواجب كالصلاة جماعة في وقتها وأداء الزكاة وترك البدع والضلالات التي هي قنطرة الشرك عياذا بالله. فحتى متى يا صاحبي لا ترعوي؟ حتى متى وإلى متى؟ أما سمعتم بإخوان لكم بالمغرب بينما هم بائتون في منازلهم وسكنوا للعمل في اليوم الثاني إذ اهتزت الأرض بطائفة منهم فصاروا تحت الأنقاض، فاللهم عجل بشفاء جرحاهم وتقبل موتاهم شهداء عندك يا رب العالمين، واغفر لهم وارزقهم. والسعيد من وعظ بغيره، والشقي من جعل غيره يوعظ به. فلتعلموا عباد الله إذن أن هذه الدنيا دار ممر وليس دار مستقر، وأنه لا يحل لأحد أن يأمن مكر الله جل في علاه، فإنه لا يأمن مكر الله القوم الخاسرون. عباد الله، كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قائم في المدينة إذ تزلزلت بهم الأرض، جاءتهم هزة أرضية يعني كما يسمى اليوم، وهو الزلازل أو الزلزال. فخطبهم فقال لهم لو عادت تزلزل مرة أخرى ما عاد أساكنكم. استنبط ذلك العبقري الفذ العالم البحر الوعاء الذي ملئ علما ذلك من قوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فقال في نفسه لا تتزلزل الأرض إلا بما يحصل عليها من ذنوب ويحصل عليها من بدع ويحصل عليها من شرك أو غير ذلك مما حرم الله، وتكون حينئذ عقوبة في الدنيا، وعقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخرة. وإن الله إذا أراد بعبد أو بعباده خيرا عجل لهم العقوبة، فعلى العباد أن يتواضعوا لله ولا يقولوا بإيماننا وقوة إيماننا زلزلنا، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل بالأمثل. ما كان يقول ذلك الأنبياء، كانوا يتواضعون كما في قصة أيوب عليه السلام لما قيل له ما أصابك من بقاء في الفراش 17 سنة إلا بذنب أصبته يقول فلان عنك هكذا، قال ما أدري عن هذا، لا أنفي عن نفسي عن الذنب. هذا أيوب. فكيف البعض يستكبر أن يتواضع وأن يقول أخاف أن أصابني هذا بما كسبت يدي فأستغفر الله لا إله إلا أنت، فيقول مثل ما قال ذنون لما ابتلعه الحوت وأحس أن ذلك بذنب أصابه فصار يكرر مستغفرا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، حتى الله كفاه غمه وهمه بهذا الدعاء المستجاب. فعلينا أن نقتدي بالأنبياء، أن نتواضع لرب الأرض والسماء كما وجهنا الله فقال فبهداه مقتدي، فلنقتدي بهم وآخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فسبحانك اللهم لا علم إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. عباد الله، اعلموا أن الله سبحانه وتعالى بعث الرسل من أولهم نوح عليه السلام إلى خاتمهم أو إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم مبشرين ومنذرين، داعين لتوحيد الله رب العالمين وإفراده بالعبادة وإنكار الشرك ودعاء غيره والذبح له والنذر والرجاء لغيره والمحبة والخوف من غيره كالخوف منه، إنكار الشرك وإفراد الله بالعبادة. كل الرسل، وأول الرسل من هم؟ آدم ولا نوح؟ نوح، أحسنت. وإنما آدم كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان نبي مكلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم آدم نبي مكلم. وإنما أول رسول ما ذكرتموه جزاكم الله خير وهو نوح عليه السلام. ويدل على ذلك قول الله تعالى إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، وبالإجماع ليس هناك رسول قبل نوح، وإنما آدم أبو البشر كان نبي مكلم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله. قال ابن عباس أي آية في القرآن اعبدوا الله أي أفردوه بالعبادة، وحدوا الله. ففرق بين القاص يشرح اعبدوا الله وبين دعاة التوحيد الذين يذكرون التوحيد على التفصيل للإجمال. فتجد القاص الله أمرنا بالعبادة ولا بد نعبد الله لا بد نتوب، أما مثل ابن عباس ومن نحى نحوه من القيام بالعلم مفصل الذي يرفع الجهل على الناس يشرح للناس معنى اعبده. فقال ابن عباس أي أمر بالعبادة في القرآن؟ فهي أمر بالتوحيد، كقول رب العبيد في أول أمر في كتابه، مما يدل على أن التوحيد أعظم ما أمر الله به. في سورة البقرة قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم أي أفردوه بالعبادة. قال نوح لقومه كما في سورة نوح أن اعبدوا الله أفردوه بالعبادة واتقوه، يعني فلا تشركوا ولا تذبحوا لغيره ولا تدعوا غيره، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوني في التوحيد، يعني وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم. وهذا فضل التوحيد أن يكفر الله به الذنوب، كما قال الله تعالى يا ابن آدم ما لو جئتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيء غفرتها لك ولا أبالي، غفرتها لك. هذا من فضل التوحيد، يغفر لكم من ذنوبكم إذا وحدت وفرتوا بالعبادة وحدها، لم تذبحوا لغيره، لم تدعوا غيره، لم تعتقدوا غيره يعلم الغيب كالكهان والعرافين. نعم أن اعبدوا الله اتقوه واطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. ومع ذلك لم يجد إقبالا من قومه، فلا ينبغي لمن دعا إلى الله أن يعتقد أنه سيفرش له في الطريق الورد والياسمين، بل سيجد أعداء يقطعون عليه الطريق الذي سلكه ليبلغ دين رب الأرض والسماء، كما ذكر الإمام المجدد محمد الوهاب، أعداء يقطعون عليه الطريق ينفرون الناس منه. فليصبر كما صبر نوح، ولا يكون صبره لفترة وجيزة كما يفعل البعض، يذهب لعمه يدعوه لخطأ في العائلة فعله ثم يسمع سبا وأذية فلا يدخل بيته 60 سنة ربما حتى يتوفى عمه وهو مدبر عنه. لا، نوح صبر كم؟ 1050 سنة، ما لنا فيه عبرة؟ موسى صبر على فرعون وهو سيد الموحدين وقتها، موسى خط له التوراة بيده ويسمع فرعون يقول ربكم الأعلى، صبر عليه 40 سنة قال الإمام مالك حتى أغرق
أربعين سنة قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون الله وقارا وقد خلقكم أطوارا. فخلق الله سبحانه وتعالى الخلق ولم يأذن بأن يعبد أحد غيره سبحانه، لا إله إلا هو، لا يعبد لا كوكب ولا نجم ولا شمس ولا قمر، لأن هؤلاء كلها من كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكل آتيه يوم القيامة فردا، لا إله إلا هو وسبحانه عما يصفون. فجاءت كل الرسل من أولهم إلى آخرهم بدعوة التوحيد كما قال رب العبيد عنهم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فحينئذ ما الفرق بين آدم ونوح؟ ما الفرق بين النبي والرسول؟ أقوال أحصحها أن الرسول من بعث إلى قوم مخالفين له، والنبي من بعث إلى قوم يعني يعلمهم ويدعوهم لكن موافقين له في أصل الرس في أصل التوحيد. فآدم لم يكن يوحى إليه كما في بعض التعريف للنبي قال هو من أوحي إليه ولم يأمر بالتبليغ، هذا فيه نظر تعريف، كيف لم يأمر بالتبليغ؟ إيش فات أن يوحى إليه؟ إذا أمة محمد قيل لها وهم ليسوا أنبياء كنتم خير أمة أخرجت الناس، أنفع الناس للناس، علموا الناس، انفعوهم، بينوا لهم، فكيف الأنبياء يقال يوحى إليه ولا يؤمر بتعليم الناس؟ وذلك جاء في الآية وما أرسلنا من قبلك من رسول من نبي، نعم من نبي ولا رسول، إذن أرسلنا فسمي أو وصف النبي بالرسالة ولا، لكن إلى قوم غير مخالف له. آدم كان يعلم أولاده، نعم كان يعلم هابيل وقابيل وبناته، نعم كان لآدم بنات وكان له أولاد، وبدأت البشرية في التزاوج أن التوأم الولد والبنت في بطن ما يتزوجون من بعض، لكن إذا جاء توأم آخر ولد وبنت هذا يتزوج من هذا وهذا يتزوج من ذا، فكان يعلمهم آدم الشريعة بحسب ما أوحي إليه. نعم ثم بقي الناس في التوحيد من عهد آدم، من وقت ما علمهم آدم التوحيد، علم أولاده وبين له وأقرهم على الفطرة وبين لهم أمره، إلى أن تغيرت الأرض بالشرك في عهد نوح. ففي عهد نوح أول ما ظهر الشرك بالله، وسبب ظهور الشرك في الأرض في عهد نوح ما ذكره الإمام المجدد في محمد الوهاب وذكره من قبله ابن القيم رحمة الله عليه. سبب ذلك يعني سبب ظهور الشرك ما هو؟ سبب ظهور الشرك ألا وهو الغلو في الصالحين. إذن يعني كان التوحيد في القلوب جذوره متمكنة إلى أن علم الناس الشيطان وزين لهم البدع فتهتك أمر التوحيد وضعف، فلما تنسخ أمر العلم به ظهر الشرك كما سيأتينا إن شاء الله في قصة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا. عباد الله، إذا كان ذلك كذلك فإن نوح حينئذ بعث لقوم مخالفين له في التوحيد لما ظهر الشرك والغلو في الصالحين، فعبدوا ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، فأرسله الله لهم ينكر عليهم الشرك ويكسر هذه الأصنام التي عبدت من دون الرحمن وصنعوها بأيديهم، صنعوها بشبهة، وهي إيش؟ وهي أن ينشطوا في العبادة إذا رأوها وعاينوها لتمكن حب أولئك من قلوبهم من الصالحين والزاهدين. فلما ماتوا قال الشيطان ابن لهم أنصابا حتى تذكروا مآثرهم فتنشطوا على عبادتهم، ففعلوا هذه البدعة التي لم يؤمروا بها، فكانت قنطرة للشرك وظهر الشرك الأكبر. فقال لهم الشيطان عند تنسخ العلم والجهل: إن آباءكم كانوا يعبدونها فعبدوها. إذن الذي بعث به نوح إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. ولكن هل دعوة التوحيد دعوة مجملة أو مفصلة؟ لابد أن تكون دعوة التوحيد دعوة مفصلة. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: والناس محتاجون إلى علم مفصل يرفع الجهل عنهم، إلى علم مفصل يرفع الجهل عنهم. فلا يسمى الرجل داعي للتوحيد أو من دعاة التوحيد حتى يوافق الأنبياء في دعوتهم إيش المفصلة. فبعض إخواننا أو بعض الناس من أهل الإسلام لما ذهبوا عند مقابر الشرك والأضرحة وقاموا يلقون كلمات في المساجد التي بجانب الأضرحة لم يجدوا معارضة. هؤلاء من الناس الذين صار لهم نوع اجتهاد وذهبوا يدعون بجانب المساجد، يعني حولها قبور تدعى من دون الله وتذبح لها من دون الله، لم يجدوا معارضة. ليش؟ سؤالي لكم الآن: هل تتوقع أن دعوتهم كانت مجملة ولا مفصلة؟ مجملة، فتح الله عليك، مجملة. ليش؟ لأنهم إذا قام يلقي كلمة وحوله الناس يطوفون حول القبر ومنهم يتمسح بالقبر: علينا بالتوحيد، نلقى الله بالتوحيد، اللهم ثبتنا بالتوحيد، اللهم ثبتنا على التوحيد، نعم، اللهم جنبنا الشرك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتجد من الهتافات من هنا ومن هنا: جزاك الله خير يا الشيخ. إيه، لكن خلّه يفصل وانظر المعارضات وانظر الشبهات. فإذا قال نعم إن مما يسميه الناس توسلا وهو شرك أكبر، قال في كلمته أن يدعى الميت، يدعى الضريح فيقال له: يا ولي الله اشفع لي عند الله، فإن الميت لا يسمع، ولو سمع ما استجاب للحي فيشفع له عند الله، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. ولو كان الميت يسمع وينتفع من دعاه لدعي الرسول في قبره واجتمهر الصحابة، فلم يثبت عن أحد من الصحابة إلا إيش من ثبت أحد من الصحابة أنه ذهب للنبي يدعوه، وقصة العرابي نعم والرؤيا باطلة لا أصل لها. ولو كان النبي يدعى لذهب عمر إليه وقت الاستسقاء وقت قحوط الأرض، لكنه ذهب العباس حي قادر فسأله الشفاعة أو فسأله أن يدعو لأنه من آل البيت ورجل صالح، وما ذهب للنبي. هنا وأن تفصل تجد الاعتراضات، كما أنا فصلت مرة عند بعض الحجاج في بعض البلدان، فلما ذكرت شيء من التفصيلات قام بعضهم عليه يصيح حتى أجلسهم من أجلسهم جزاهم الله خير. إذن عند التفصيل يكون المحك وتظهر الاعتراضات كما كان النبي يفصلون، فكانوا كإبراهيم لما فصل لهم هنا كادوا له وأرادوا حرقه بالنار، ولو دعاهم دعوة مجملة لما فعلوا ذلك. نعم، قال إبراهيم لوالده بالدعوة المفصلة: لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ تفصيل. لكن لو قال لهم الداعي: عليكم بالتوحيد والإيمان بالله، تجمعنا كلمة الإيمان بالله ونحو ذلك من الكلام، لم يجد معارضات. نعم، ولن يجد المعارضات إلا عند التفصيل. هنا يأتي الشغب بالشبهات كما قال ابن تيمية: وأدلة أهل البدع والضلالات، يعني والشركيات، نعم، للاعتضاد لا للاعتماد، فيرون الرأي ثم يستدلون عليه فتضعف، فيضعف حينئذ برهانهم ويكونون مستدلين بالشبهة ليس بالأدلة والبراهين، لأنهم معتقدين الأمر وإنما يذكرون الأدلة ليش؟ للاعتضاد لا للاعتماد، فحينئذ تظهر الأدلة. ولما تكلم علماؤنا كالشيخ بن باز في المملكة وأئمة الدعوة النجدية من علماء التوحيد ودعاته على التوحيد المفصل، وأن الميت لا يسمع والولي لا يستعان به ولا ينفع، وفصلوا، تعرض لهم وللشيخ من قبله محمد الوهاب أهل الشبه بالاعتراضات، فحينئذ صنف الكتاب الشيخ محمد الوهاب هذا كشف الشبهات ليرد على الاعتراضات عندما تكلم بالدعوة المفصلة، وتبعه على ذلك العلماء من تلامذته إلى علمائنا كشيخنا بن باز وغير من درس كتاب التوحيد وابن عثيمين، وتلقى هذه الدعوة الصافية من ذلك الإمام مبارك وابن تيمية وغيرهم من أئمة التوحيد، ومن قبل ابن خزيمة والإمام أحمد وغيرهم من أئمة التوحيد على تابع الزمان، وقبلهم الصحابة، ثم الفضل الأول بعد الله سيد الأولين والآخرين فصل دعوة التوحيد كما هو مبين في الأحاديث النبوية عندما فصل صلى الله عليه وسلم في أمر التوحيد، أتم التفصيل وأتم البيان. إذ كيف يقول للنبي للناس صلى الله عليه وسلم في آداب قضاء الحاجة ما يقول، ثم لا يفصل لهم التوحيد في الصفات أو في الإلهية؟ فلا بد يكون فصل كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، خرج ابن ماجة في سننه ومسلم في صحيحه من حديث سلمان الفارسي أن المشركين قالوا له: هل علمكم النبي كل شيء حتى القراءة آداب قضاء الحاجة؟ قال: نعم، علمنا آداب قضاء الحاجة، علمنا كل شيء، ألا نستقبل قبلة بول أو غائط، ولا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، ولا نستنجي برجيع أو بعظم. قال شيخ الإسلام: أيعلمهم آداب قضاء الحاجة ولا يعلمهم التوحيد في صفات الله وكذلك لا شك في إلهيته وهو أولى؟ هذا لا يمكن، وهذا بعيد ألا يكون قد فصل لهم وعلمهم التوحيد كما قال: الطيرة شرك، وغير ذلك من التفصيلات الذي سيأتي بيانها وذكرها في هذا الكتاب وشبه المشركين. إذن هذا هو التوحيد الذي بعثت به الرسل، الدعوة إلى إفراد الله بالعبادة، وهو لا إله إلا الله، وهو معنى لا إله إلا الله، وهي إثبات ونفي، لا إله نفي، إلا الله إثبات، فالتوحيد لا بد له من إثبات ونفي. فركنا لا إله إلا الله الإثبات والنفي الذي يفيد الحصر، والعبادة محصورة في الله عز وجل الذي لم يأذن لأحد أن يعبد غيره، لا إله إلا الله. وهذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كما خرج ذلك الإمام أحمد في المسند من حديث الديلي قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في سوق ذي المجاز يتخللها يقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. سبحان الله، في هذا المكان إلى 1400 سنة لو شاء الله لأراك كيف النبي يطوف في السوق يدعو هؤلاء وهؤلاء، لا يفتر، يقول الراوي لا يفتر، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، لأنه كلف بالدعوة فقام بها أحسن قيام، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. وخلفه رجل أحول وضيء الوجه له غديرتان، يقول لا تطيعوه إنه صابئ كذاب، إنما يريد أن يفتنكم عن آلهتكم اللات والعزة، والنبي لا يلتفت إليه. فهذه نصيحة إخواننا دعاة التوحيد، ألا تلتفتوا على من يشغب عليكم ويوشي بكم عند الناس لينفروا عنكم، اثبتوا ثبتكم الله ولا تلتفتوا. لكن لا يسمى داعي للتوحيد حتى يتعلم ويرسخ في العلم، فيطلب العلم عند أهله وترسخ قدمه فيه، فيعلم من علم التوحيد المفصل ما ينجيه من الشبه. فإذا دعا للتوحيد إنسان غير تحصين وغير علم، وكان علمه بالتوحيد سطحيا لم يتأصل فيه، فيوشك أن ينهار بالشبه، نسأل الله العافية، ويتقهقر بها، كما سمعتم عن عبد الله القصيمي والذي ذهب إلى مصر فرجع ملحدا، كان لا يعرف الباب العظيم عند أهل العلم ألا وهو تحريم الجلوس مع أهل البدع والإلحاد والشبهات، فكان يجالسهم حتى انهار توحيده، نسأل الله العافية. فحينئذ من يعلم العلم المفصل يعلم الذريعة إلى ذهاب التوحيد من قلبه، وهي الجلوس مع أهل البدع. فالذي لا يعرف هذا الباب يهلك نفسه، كما أهلك هذاك الشخص الذي ألحد وكان يصنف العقيدة تصنيفات بديعة، لكنه حينئذ بعد إلحاده ذهب كل ما عنده هباء منثورا، نسأل الله العافية. والسبب في ذلك أن الشيطان قطع عليه الطريق إلى الله بمجالسة أهل البدع، فسمع من شبههم وأطروحاتهم ما كان سلفنا يحذره ممن علم قصيمي ذر في بحره، كابن سيرين الذي كان المبتدع يأتيه فيقول له اسمع مني ولو آية، فيقول ذلك العالم الجليل الجبل الأشم تابعي قال ولا ربع آية، فلامه أصحابه فقال ليش لما آية قرآن، قال لو كنت آمن أن أسمع القرآن لسمعت منه، لكني لا آمن بعد أن يتلو علي آية كالرحمن عرش استوى أن يعيش يتلو وراءها بدعته وشبهته فتعلق في قلبي فأهلك. فحينئذ تعلم الحاجة الشديدة لهذا الكتاب الذي صنفه الشيخ في كشف الشبهات في أعظم أمر وهو التوحيد، فأعظم ما ينبغي دراسته شبهات التوحيد ليتقيها العبد. إذن هذا هو معنى التوحيد عند الرسل. أما عند المتكلمين فالتوحيد عندهم غايته تحقيق الربوبية، أن الله خالق رازق، نعم غاية التوحيد عندهم تحقيق الربوبية. ثم يقولون أول واجب على المكلف النظر أو الشك على اختلاف بينهم، ثم يتقرر التوحيد. دليلكم إبراهيم لم يقل هذا ربي هذا أكبر، استدلوا بهذه الشبه على نفي ما رواه البخاري في صحيحه من أول ما يجب أن تكون الدعوة عليه إلى التوحيد، في نص ظاهر جلي محكم ليس متشابه، وهو ما رواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، وفي رواية أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك إلى ذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل الحديث. إذن فهذا أول واجب، وهو التوحيد، لأن النبي كان أول ما يبلغهم يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ولم يقل لهم بالنظر ونحو ذلك، بل يأمرهم بالتوحيد كما فعل مع اليهودي عندما الفتى اليهودي دخل عليه وهو يحتضر فقال: قل لا إله إلا الله، وإلى قومه قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وجمعهم كما في صحيح مسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرته الأقربين فعلى الصفا وقال وصباحا فاجتمعوا، قال: لو أني أخبرتكم أن خيرا ستغير عليكم من أسفل هذا الوادي أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم، يعني لو بقيتم في الشرك اللي أنكرته عليكم، هو يعرفون أنه أنكر عليهم الشرك ودعاء غير الله كاللات والعزة وغيرها، قال: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. حتى قال له أبو لهب: تبا لك لهذا جمعتنا، فأنزل الله ما سمعتم من الآيات في قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته عم حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. وذلك خطأ أهل العلم عبد المجيد الزنداني عندما كتب كتابه الذي قرر فيه في التوحيد غايته، وهو قال معنى لا إله إلا الله: لا خالق لا رازق إلا الله. وهذا خطأ عظيم، لأن لو كان معنى لا إله إلا الله لا خالق لا رازق إلا الله لما قاتل كفار قريش النبي وتآمروا على قتله أبدا صلى الله عليه وسلم وبأبي هو وأمي. فلما عرفوا أن النبي يدعوهم لتوحيد العبادة وهم يذبحون لغير الله ويسمون توسل وطلب شفاعة وهو شرك أكبر، فحينئذ أنكروا عليه وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. إذن هذه دعوة التوحيد المفصلة التي يخرج من بعدها أهل الشبه من المشغبين ليقطعوا الطريق على أهل التوحيد لبيان أمره. فإذا أجملنا الكلام في التوحيد فإن المتلقي سيفهم التوحيد الذي يتبناه، فحينئذ لابد أن تفصل دعوة التوحيد كما فعل الشيخ في هذا الكتاب كشف الشبهات، وهو يريد من هذا الكتاب قطع الطريق على أي شبهة ترد على قلب الموحد قبل أن يكون هذا الكتاب لمن؟ للمشركين، فهو لأهل التوحيد ممن قد تكون علقت بعض الشبه في نفسه من مجادلة أهل الشرك ويحصنهم بها بانتشار شبههم في عصره. وليس هذا كل الشبه في التوحيد، في عدة شبه في عدة بلدان، لكن اختصر في هذا المصنف الشيخ محمد الوهاب كشف الشبهات على أهم الشبه التي كان يواجهها في عصره رحمة الله عليه، مما كان يسمعه من الناس من أهل الشرك. فحينئذ على المسلم أن يتسلح بهذا الكتاب ليعرف من خلاله دعوة التفصيل أو دعوة التوحيد المفصلة، فإن كلما زادت الشبه زاد التفصيل. وهذه من حكمة الله أنه يجعل للحق أعداء يلبسون، نعم، لكي يفصل الكلام في الحق فيظهر جليا للناس، نعم، فيظهر جليا للناس. الناس كانوا مثلا قريبا في غمغمة أو في غمام على النصح العلني لولي الأمر، فظهر البعض يقول النصح لولي الأمر جائز، فتصدى أهل التوحيد والسنن مما قد يذهب دعوة التوحيد. فلو تمكن أهل النصح العلني من ذكر مثالب ولاة الأمر وخرج الناس على ولاة أمرهم في الشوارع وحصل الفتنة وسفك الدم وقفل المساجد ودور العلم، نعم فإنه يظهر الشرك حينئذ لانشغال الناس بالدماء. ولذلك أكثر النبي في هذه المسألة وبين وجوب طاعة ولي الأمر والسر بالنصح له وترك الإعلان له. فلما جاءت هؤلاء أو جاء هؤلاء بالشبه في النصح العلني لولي الأمر وتصدى لهم أهل التوحيد والسنة بالرد، تبين للناس الأمر كما في عهد الإمام أحمد لما تكلم الناس بخلق القرآن ورد عليهم الإمام أحمد قال ما لك يا إمام تدرد في هذه المسألة ما رد فيها الصحابة يعني، قال فليسكتوا لنسكت اسكتوا نسكت. فكلما وردتم شبه علينا رددنا، ويكون أحيانا في الرد على الشبه تفصيل فيكون من هذا الوجه نفع للأمة ورب ضارة إيش كما يقال نافعة، نعم ورب ضارة نافعة. فعلى المسلم حينئذ أن يتسلح بالتوحيد بالعلم المفصل، ويقدم أولا العلم المجمل ثم يفصله كما فعل الشيخ محمد الوهاب في رسالته، قدم علما مجملا يتمسك به موحد على الفطرة ثم بين بالتفصيل، لأن أحيانا يواجه المشرك بشبهاته وهو على الفطرة، هذا الموحد على الفطرة بتفصيلات هي شبهات، فيقال يجوز مثلا دعاء الميت عند قبره لا بعيدا عن قبره إلى غير ذلك من الشبه مثلا. فحينئذ يجب أن يكون طالب العلم في هذا مستعدا، ولا يكون علمه فقط مجمل، لأن الإجمال وحده كما بيّن ابن القيم يؤول إلى الفساد، الإجمال يؤول الفساد، فلا بد للإجمال كما بيّن ابن القيم من تفصيل حتى يزول الإشكال. فيتمسك حينئذ الذي لا يعرف الأدلة والتفصيلات بمجمل الكلام أنه لا يعبد إلا الله وأنا لا أعرف هذه الشبهة التي ذكرتها فسأطرحها على العلماء وهم يجيبوني، لكن لن يكون هذا الذي سيذكره لي العلماء وأنا أجهل التفصيل فيه بمعارض للقاعدة الأصلية أنه لا يعبد إلا الله، فهذا جواب مجمل كما سيأتي ذكره. فحينئذ تكلم الشيخ في هذه الرسالة بالإجمال في دعوة التوحيد والتفصيل والرد على الشبه والضلالات التي كانت في عصره تلقى من أفواه المشركين مما تلقوه من علماء السوء أو هم أنفسهم منهم من علماء السوء في ذلك. طيب حينئذ وبعد هذه المقدمة أنبه طالب العلم أنه قبل أن يقرأ في كشف الشبهات ينبغي أن يقرأ القواعد الأربع، كتاب التوحيد 3 أصول، ويتسلح جيدا ثم يقرأ في كشف الشبهات لخطورة الشبهة، نعم لخطورة الشبهة عليه كما فعلتم في هذا المسجد، قرأتم كتاب التوحيد كاملا والحمد لله، وقين عليكم أسئلة في مجلسين علميين شاملة لجميع المنهج منتقات، وكانت إجابات موفقة منكم جزا الله خير من حضر، وكذلك سنفعل في هذا الكتاب إذا انتهينا منه، سنلقي أسئلة لكن المرة هذه في 3 مجالس، نظرا أن الشبهات ينبغي أن تحارب بتفصيل جيد حتى لا تعلق في القلب. وليبدأ أخوكم بالقراءة من هذا الكتاب الذي سماه الشيخ إيش كشف، اقرأ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب كشف الشبهات للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع.
نعم، كشف الشبهات. انتبه، الشبهات جمع مفرده شبهة، من الاشتباه وهو التلبيس واللبس واختلاط الحق بالباطل حتى لا يعرف ما الحق من الباطل. وقد صنف الشيخ هذا الكتاب لكشف تلك الشبهات، بمعنى إزالتها بالبرهان والدليل الشرعي التفصيلي المناسب لها. وتارة كشف الشبهات يكون عقليا وتارة نصيا. عقليا تفعله مع من لا يؤمن بالكتاب والسنة، تضطر، انك ذكرت له السنة قال لا من رسولكم اصلا. وهذا الذي سلكه من ابراهيم، مع كون عند الصحف لكن استدل على النمرود بايش؟ بمقتضى العقل. فقال له، قال النمرود الذي لا يؤمن بصحف ابراهيم، الكتب اللي انزلت على الكتاب الذي انزل على ابراهيم، صحف ابراهيم وموسى لا يؤمن به. فهنا ابراهيم وقد عرف انه مشرك ذهب اليه ينصحه، وهذه همسه في اول وهله في خطه الانبياء في نصح ولاه الامر في عصرهم، في نصح الملوك والحكام في عصرهم، وأنهم يذهبون إليهم كما ذهب موسى إلى من؟ فرعون، وإبراهيم نمرود، وما كانوا يشحنون الناس الخروج عليهم، لأن هذا يزيد الطين بلة ويذهب دعوة التوحيد ويضعفها. مقصود قال له عن الله: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه؟ وهو النمرود. أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. فهنا إبراهيم طرح عليه الربوبيات، ليش؟ إلزامه بإيش؟ بالإلهية، لأنه كان يدعي الألوهية. فإذا الموحد إنما يذكر توحيد الربوبية للإلزام بالإلهية عند أهل الشرك، ولا يجعله هو الغاية. نعم، ولا يشتغل بغيره كما يفعل الحزبيون من خوارج العصر الذين أضافوا للتوحيد إضافة مبتدعة سموها توحيد الحاكمية، واشتغلوا بها دون التوحيد الذي جاءت به الرسل، وإنما أنشأوا توحيد الحاكمية ليكفروا ولاة الأمر، لأن اللي خالف التوحيد كافر، معارضين لذلك، معاندين للأثر المروي عن ابن عباس الذي كان في تفسير القرآن سيد الناس، فقال في تفسير قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال: كفر دون كفر. فهم يجعلون الحاكمية توحيده قسيم ليش؟ للإلهية في الأهمية، حتى يسمونه توحيد الحاكمية جوهرة التوحيد، نسأل الله العافية، ويشتغلون به ولا يذكرون توحيد الإلهية. كل هذا لشحن الناس للخروج على ولاة الأمر وإزهاق الأنفس وإفساد الدين والدنيا، نسأل الله العافية. نعم، يجب أن نفرد الله في إلهيته ونفرد الله به في تشريعه، لكنه لا يعرف عن السلف هذا التقسيم. نعم، هذا التقسيم، بل يدخل في الربوبية من جهة وفي الإلهية من جهة أخرى، ولكن التوحيد اللي جاءت به الرسل إفراد الله، ما كان يقول لهم إبراهيم للناس أفرد الله بالحاكم، أول شيء يدعوهم لتوحيد العبادة، أول شيء يدعوهم لتوحيد العبادة. فقال ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. فإبراهيم كان ممكن يقول له أمت هذه الدجاجة أمام، يعني أرني كيف تحيي وتميت، فيعطيه فيذكر شبهة للناس، فأراد أن يقطع إبراهيم. نعم، فإنه يأتي بشخص محكوم عليه بالإعدام يقول أقتل هذا، أقتل هذا، ثم عفوت عنه، قال هذا أحيي وأميت. فحتى يقطع حجاجه قال له فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم. إذن ذكر إبراهيم الربوبية له لا لذاتها، ولكن لتكون برهان على إيش؟ على الإلهية. وذلك أنكر العلماء على جماعة التبليغ اللي يسمونهم الأحباب، غاية ما يقررون في بياناتهم كما أخبروني هم بنفسهم بالسند العالي والله على ما أقول شهيد، قال نحن نشتغل بالربوبية لكي نتوب الناس فنذكر عظمة الخالق، وأن الأم وأن الجنين بقى بيخبط أمه بطن أمه 9 شهور، من أطعمه إلى آخره، حتى نتوبه من المعاصي. طيب، والإلهية قالوا إذا ذكرنا الإلهية للناس وانكرنا عليهم الشرك انقسموا، لأن في منهم من يعبد البدوي والحسين ونفيسة، فإذا انكرنا عليهم الشرك تفرقنا، فحينئذ الربوبية يعني يقصدون يدعون به دعوة إجمالية تجمع الجميع. نعم، فزارتني جماعة التبليغ في منزلي ووعدوني، بل توعدوني، لأن كان أحد جماعة التبليغ بمسجدي قبل عدة سنوات طبيبا، ويعلم أني أنكر على الجماعة وأنقل كلام الشيخ بن باز، وبعض طلابي إذا خطب بدالي ينقلون كلام الشيخ بن باز عنهم، وأنه لا يجوز الخروج من جماعة التبليغ، وأن جماعة التبليغ هو الفرق الهالكة وهذا. فحينئذ قرروا التحذير مني تحذير شديدا، فكان بنفسه الطبيب يقف في الطريق، كل من دخل المسجد حذره مني شخصيا وقال هذا الإمام اللي جانا إمام المسجد، ما عند فلان رافضي، فلان تبليغي، فلان إخواني إلى آخره. وحينئذ أخذ ينفر الناس، من كان عنده عقل وسمع العلم جلس إلينا واستفاد، ومن ابتلي انصرف. فقال له إنسان سمعه يقعد بكل طريق كل صراط يحذر من تلك الدروس التي تبين التوحيد، أو يحذر المجيء إلينا وأنه لا يصلح أن يجلس إليه لآخره من الطلاب، فسمعه يحذر فاقترب منها، يحذر المصلين فاقترب منها، فقال له ما لك لا تقدم خطوات والإمام المسجد أمامك، ادخل وكلمه في هذا المنكر العظيم لتدعيه من الإنكار على جماعة التبليغ. يعني فقال لست بعالم، أنا أجيب له عالم يعني يكسر خشمه توعدا. فانتظرت 2 أسبوع 3 أسبوع، بعد نحو 3 أو 4 لا أذكر جاءني برجل طرق الباب، فعرفت أنه من جماعة التبليغ، هو يقول بجيب له يعني واحد عالم يعرف كيف يتفاهم معه. فجاءني أو جاءني برجل يعني له عمامة ضخمة لكن ما فيها شيء، ومعه شخص تاجر قد صنع في الطابق العلوي مواضع للتبليغ، مواضع مثل المساجد، يجون عنده أفواج التبليغ ويفوجهم في جدة وفي ويبيتون عنده، فدخلوا عند المكتبة استعطافا لعلي يعني أكون معهم وأترك الكلام عليهم والبيان والنصح، وهذه ما تسمى غيبة. يوم ننصح بنصيحة الشيخ بن باز أن الجماعة التبليغ اللي يسمون أحباب والإخوان من فرق الهالكة هذه تسمى نصيحة، إنكار منكر لا علاقة له بالغيبة، كما بيّن الإمام أحمد لما دخل عليه رجل وهو يذم بعض الرجال المبتدعة أو الضعفاء بالحديث أو يبين حالهم، قال تغتاب العلماء، قال هذه نصيحة ليست غيبة. والنبي قال أدخلوه بأسخ العشيرة، البعض يسميها غيبة. نعم. فحينئذ بدأ يتكلم في تزكية النفس كلام لا خطام له ولا زمام، فأطرقت رأسي سكت أستمع حتى فرغ، فانقضضت عليه بسؤال لم يكن عنده جواب صحيح له، بل جوابه يكشف عن حالي هو وزمرته من جماعة تبليغ. فقلت له أرأيت إن سافرت إلى بنغلاديش مثلا ورأيت في أحد المساجد الناس يطوفون حول القبر أفواجا يدعون صاحب القبر أو يذبحون له، أكنت تنكر عليهم الشرك المفاجأة العظمى؟ والله على ما أقول شهيد. قال لي بالحرف الواحد لا أنكر عليهم الشرك، يعني هذا ممنوع عندنا في التبليغ. عجيب، دعوة الأنبياء كيف؟ وما أرسلنا من قبلك إيش من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا فاعبدون. طيب قلت ليش تدعوهم؟ قال أدعوهم ليخرجوا معنا. طيب بعد أن يخرجوا معكم لأي شيء تدعوهم؟ ليتوبوا العصاة، يمرون مع مشركين يتوبون العصاة من الزنا وشرب الخمر ومن ترك الصلاة في جماعة في زعمهم، هم واقعين في الذنب الذي يحبط الله به كل طاعة وهو الشرك، كيف يصلح هذا؟ فلما قال لي أهم شيء أنهم يخرجون معنا عرفت أن دعوتهم للحزب وليس لله، لو كانت لله لأنكروا الشرك ولم يقروه، فلا خير في جماعة تقر الشرك ولا تنكره، بل يخرج معهم المشرك وعارفينه كان قبل القليل يدعو غير الله قبل يومين ويصطحبونه ويثنون عليه أنه دعا شارب خمر أو دعا زان أو تارك جماعة في زعمهم. ولما تفطنت الدولة لخطرهم التي تأسست على التوحيد هذه البلاد ومنعت هذه الجماعة ونشاطها كما منعت جماعة الإخوان والسرورية وتكبلوا الخسائر والحمد لله وجففت منابعهم بما فعله صاحب سمو الملك الأمير محمد بن سلمان من القبض على منابع السرورية والإخوان، إنما فعلوا ذلك لشعورهم بخطرهم على التوحيد. قال شيخنا الفوزان هذه الجماعة التبليغ تريد أن تحل محل مكان دعوة التوحيد، أن تذهب دعوة التوحيد لتحل مكانها، وصدق الشيخ. فالأخ الشرقاوي اللي عندنا بجدة غرد 30 تغريدة أو أكثر أظن يصف حاله مع التبليغ 30 سنة وهو معهم، قال فأهلت تأهلت بعد 30 سنة لأكون خادما للقائد الأعلى لجماعة التبليغ في العالم، وكان يسكن بأمريكا. فقال فسافرت إليه وقلبه مغتبط وكله فرح، إيش المنصب هذا؟ اسمه خادم لجاهل، أكبر جاهل في العالم، سيأتيكم خبره. خادم يعني كبس له رجله و إلى آخره. فذهب وفرح بهذا المنصب العظيم الذي تقلده، فأخذ يكلمه وكل فرح يسمعه. فأول ما دعاه إليه بعد أن تسلسل في التبليغ إلى أن وصل إليه، انظر كلمة هذا العالم الحصيف شيخنا الحبر صالح الفوزان، انظر سبحان الله كيف يرون بعيون كأن لهم عيون ثاقبة. هو العلم ينور الله به القلب، يكشف أسرار هذه الجماعات ونحوها. فبدأ يتكلم معه في ذم أهل التوحيد في المملكة، لأنه عارف أنه من المملكة هو. قال كيف يقولوا هذول اللي عندكم الشيوخ الوهابية يعني، أو كيف يقولون الأولياء في قبورهم إيش ما يسمعون الدعاء ولا يرفعون الدعاء ولا يتوسل بهم؟ هذا يعني تشدد، وأخذ يدعوه للشرك. رأيت يعني في آخر ما آخر مسارها وين؟ أن تحل محل دعوة. فبعدها رجع الرجل لعقله وتركهم وأخذ يصنف في التحذير منهم. 30 سنة معهم، 30 سنة يذهب ويجي ويسافر حتى حصل له ذلك. إذن من أسباب الشرك اليوم المشي معهم، لأنهم لا يمنعون تدريس التوحيد. وآخر من إخواننا قام في مركز تبليغي يقرأ عليهم 3 أصول، فقال كادوا أن يقوموا ويضربونني حتى هربت للمطار، لأن هذا ممنوع عندهم، ممنوع أن تدرس التوحيد لأن يفرق العبيد. وكان لسان حالهم يقول لو كنت مكان نوح ما سوى مثله، انظر كيف قومه اشتبكوا معاه وفرق الناس، يا نوح لقد جادلتنا فأكثر. فلو دعاهم نوح لإيمان مجمل كان ما شاء ما اشتبكوا معه. يا الله استدرتكم على الله الذي بعث نوح؟ فالله قال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. يعني حكمتكم ورأيكم تقدمونه على الله؟ لا إله إلا الله. قال الله في كتابه قل أتعلمون الله بدينكم؟ فالدين التوحيد والدعوة للتوحيد. فإذا قلتم لا ندعو للتوحيد لكي نكتل الناس ليصلحوا، يصلحوا في أي شيء، فالشرك يدمر كل شيء، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. كيف يعني؟ فهذه السياسة الشرعية خاطئة لا يسمح بها النبي، ترك الدعوة للتوحيد سياسة. كيف يعني سياسة؟ إيش بعد هذا؟ نعم نسأل الله العافية. فكشفوا هذه الشبهات إزالتها وتطهير القلب منها، وهي ما التبس فيه الحق بالباطل. اقرأ.
قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم.
عفوا، وقبل ذلك فلماذا أشعرت الدولة بالخطر؟ قد يقول هذول الدراويش يدقون باب الناس يقول اخرج معنا في سبيل الله. انتبه الآن، أحد قادات الإخوان المسلمين قال كنا نأتي جماعة تبليغ ننتقي منهم. كيف؟ لو جاء أحد من خوارج العصر الذين ينصبون العداء لولاة الأمر ويغرزون في قلوب الناس كراهيتهم وينشئوهم على ذلك وأنهم طواغيت وأنهم منافقون إلى غير ذلك ما يقول السورية والإخوان المسلمين والدعوة للانشقاق عن طاعة ولي الأمر، لو جاءوا إلى رجل سكير في ناديه عربيد معه النساء والخمر، نعم، فقال له هذا حزام ناسف ففجر السفارة الفلانية وكذا، لضربهم على رؤوسهم بحذائه واتهمهم بالجنون والسفه. لكن إذا تألفوا قلبه وخرج معهم حتى أعفى لحيته ورقى قلبه بعض الإيمانيات وتعظيم رب الأرض والسماوات والجنين في بطن أمه إلى أن صار إيماني جاهلي، يعني عنده جاهلية جهل، فحينئذ يكون أرض خصبة بأن يقنع بأنك إذا تريد الجنة فافعل كيت وكيت فيكون قنبلة موقوتة كما يقال. أرأيت كيف العشماوي يفعل؟ يذهب للتبليغ يأخذ منهم لعلمهم أنهم سينفذون أمره ليريدون في زعمهم الجنة. إيمانيات على جهل. أرأيت خطرهم؟ فحينئذ الدولة الحازمة منعت هذه الجماعة. فكل من يكون عنده تبليغي في حيه فليتصل بالرقم المجاني لرئاسة أمن الدولة وهم يعملون بحسب التعليمات التي عندهم. نعم اقرأ.
الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة، وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده. فأولهم نوح عليه السلام أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو كسر صور هؤلاء الصالحين. أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله، يقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام، ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله تعالى، لا يصلح منه شيء لغير الله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما.
أحسنت. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. اقتدى الشيخ بالرسائل التي كان يرسلها النبي للمخالفين من الكفار، كقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقل العظيم الروم، السلام على من اتبع الهدى، أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فعليك إثم الأريسيين الفلاحين. أما حديث أي أمر ذي بال لا يبدأ به بسم الله فهو أجذم، فهذا إسناده ضعيف، كما بين ذلك شيخنا ناصر الدين الألباني في كتاب، في أول كتاب إرواء الغليل. لكن اقتداء برسائل رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع ذلك الإمام المجدد محمد الوهاب، ولم يذكر حينئذ خطبة الحاجة، فقال بسم الله الرحمن الرحيم اعلم. والسبب هو ما ذكرناه في الدورة العلمية التي أقيمت في شرح كتاب التوحيد البخاري في مكاننا هذا، فقلنا أن السبب أن أئمة الدين مثل البخاري ومسلم صاحب الموطأ والإمام أحمد وغيرهم ما ذكروا خطبة الحاجة في كتبهم، أنهم اعتقدوا والله أعلم أن خطبة الحاجة تقال عند بدء الكلام باللسان، أما الرسائل فيقتصر فيها على البسملة. نعم، وذكر اسم الرحيم الرحمن ويكتفى بذلك. فكذلك فعل الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب هنا، فاقتصر على البسملة ولم يذكر خطبة الحاجة إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ما ذكرها اقتداء برسائل الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فقال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الباء قالوا، وهو معلوم أنه حرف جر، وإنما ذكرت للاستعانة أو التبرك، والاسم ما دل على المسمى. وبسم الله يقول السعدي مفرد مضاف فيدل على العموم، يعني أتبرك واستعين بكل اسم لله، الرحمن الرحيم القدوس السلام، هذا معنى. والجار والمجرور متعلق بفعل محذوف مؤخر مناسب للمقام، تقديره بسم الله أكتب. اختلف العلماء رحمهم الله في التقدير هنا، والجار والمجرور ومتعلقه، فبعضهم قال باسم مؤخر، وقال بعضهم بفعل مقدم. أما أصحاب الفعل المقدم فاستدلوا على ذلك بقوله سبحانه: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وأما من قدر الاسم مؤخر فاستدلوا بقوله: بسم الله مجريها. وحقق الشيخ الشارح العلامة بن عثيمين رحمه الله تقدير فعل مؤخر مناسب للمقام، وهو اكتب او اكتب عفوا، فهو يقول اكتب حال كوني يعني مستعين بكل اسم لله، او عفوا او قدم البسمة على كتابة بسم الله اكتب، فقدره فعل الأصل في العمل الأفعال، لذلك قدر فعل. وقدره مؤخر بالتبرك بالبداية باسم بسم الله أكتب ولإفادة الحصر. الله على من على الله عز وجل، لا يجوز لأحد أن يسمى بسم الله. لله في أسماء مختصة مثل الله الخلاق، الرب، السيد، الرحمن، نعم الصمد، فهذه الأسماء لا يجوز أن أحد يسمي ولده بها أو يسميها لشخص مهما كان صالحا حتى لو كان الرسول. وهناك أسماء مشتركة مثل عزيز، العزيز، الحكيم، جاء العزيز يعني فلان العزيز، فهذا مشترك. فالله عالم على الله، اسم لله، ترجع الأسماء كلها له، لا إله إلا هو، تتبعه جميع الأسماء. نعم، وهذا لفظ كما يسمى الجلالة. الرحمن والرحيم اسمان مشتقان من الرحمة وهي الشفقة، فكل اسم لله يتضمن إيش؟ صفة، فهذا معناه متضمن لصفة الرحمة، ورحمة الله وسعت كل شيء، فالرحمن ذو الرحمة الواسعة شملت كل شيء، المؤمن، الكافر، الدابة، فتجد الدابة جائعة وما تأكل ولدها سبحان الله، وتجد الفرس تطيش رجله هنا وهنا إلا ولده يرفع رجله عنه لكي لا يطعن في خاصرته فيقتله، هذه رحمة. وخلق الله 100 رحمة، ليس الرحمة اللي هي الصفة، فالله لا يخلق صفة بل أثر رحمة سبحانه، فخلق يعني من آثار الرحمة 100، أجل 99 للآخرة، وبقي وأنزل رحمة واحدة بها يترحم الخلق سبحانه وتعالى، وقال رحمتي ورحمتي وسعت كل شيء. فهمس في أذن الذين يغلون في الرحمة، رحمة الله، لدرجة يفعل المعاصي وتنكر عليه فيقول نحن برحمته. نعم، بين الله أن رحمته سبب رحمته ما هي؟ اتباع رسوله، تقوى الله هي سبب الرحمة. قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة، لأنه لابد من عمل. فيقعد الإنسان بغير عمل يقول برحمة الله، وأنا معتقد أن التوحيد وأعتقد، لابد من عمل. فذكروا العمل إيتاء الزكاة، فدرنا الإيمان قول وعمل وليس فقط قول بالإجماع كما نقرأ الشافعي. قال: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها الذين يتقون ويؤتون الزكاة. هذا عمل. إذن من أسباب الرحمة إيمان العبد على النحو الذي ذكره. ثم قل لهذا المرجئ الذي يقول أفعل ما أفعل وأنا برحمة الله، قل له: الله يهديك، أليس الله عز وجل في آية قال: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم؟ إذن فكن كما قيل بين جناحي طائر، بين الرجاء وإيش الخوف. فمن عبد الله بالخوف كان على دين من خوارج، من عبد الله بالرجاء كان على دين المرجئة. فكن بين الإرجاء، بين الرجاء والخوف. الطير إذا قصيت واحد من أجنحته كيف يطير؟ يضطرب. كذلك يخاف من الله، تلقى يائس من رحمة ويقول للشيطان: ما يفيدك شيء، صلي وانت فاعل كذا وكذا. يعني كيف يطير الجنة؟ هذا عنده خوف فقط، وآخر عنده رجاء فقط، ينهمك في المعاصي يقول مهما فعلت هيطير الجنة بهذا. فلا بد من خوف، نعم، يدعوه لترك المعاصي، ورجاء يحمله على فعل الطاعات حتى يتزن الطيران. ولا ما قد شفت مطير كذا يلف مكسور جناها؟ هذا هو إلا أخل بأحد الأمرين، هو كذا لا يستطيع الطيران. نعم. طيب، وليجعل المحبة رأس الطير، خوف رجاء محبة، وهذه محركات القلوب لعلام الغيوب كما قال ابن تيمية رحمه الله: الخوف الرجاء المحبة. طيب، الرحيم ذو الرحمة الواصلة، فينظر في الرحمن للصفة التي شملت كل المخلوقات ذو الرحمة الواسعة، وينظر الرحيم للفعل من حيث إيصال الرحمة لمن شاء من عباده، وكان بالمؤمنين رحيما. لكن الأول الله متفرد به اسم الرحمن، فلا يجوز أحد يسمي الرحمن، كما نسمع في بعض الأسر يختصرون سواق عندهم يقال له: بلغني عبد الرحمن. فعلى طريقة الاختصار عند العرب ورثوا الاختصار حتى وقعوا في هذا الفخ الشيطاني. ما يقول: يا عبد الرحمن تعال، يقول: عبد الرحمن نختصر، رحمن تعال، رحمن. ما يجوز، لابد يقولوا عبد، يا عبد الرحمن، ولا ينادوه بالرحمن. واضح؟ طيب، اعلم، هذه الكلمة تقال لي شد انتباه المتلقي، معروفة عند العرب وكان يستعملها، نعم، أو هي أسلوب قرآني: اعلموا أن الله غفور شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. اعلموا، أحط فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك، طريقة القرآن. وكذلك طريقة النبي صلى الله عليه وسلم: إني معلمك يا غلام كلمات. فالعلم إدراك الشيء على ما هو عليه، لكن في الاصطلاح الشرعي ما هو العلم؟ ما هو العلم؟ أين ذهب أخوك؟ وين العلم؟ أين العلم في الاصطلاح الشرعي؟ ما معناه؟ ذكرنا في الاصطلاح اللغوي إدراك الشيء على ما هو عليه، عندك فلان علم بلون هذا؟ نعم هذا أبيض، إذن صحيح كان عندك علم أدركته على ما هو عليه. لكن في الاصطلاح الشرعي قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نقلك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قولي فقيه. عجبت من أقوام أقول لهم قال رسول الله، يقول قال مالك أو واحد صنف كتب، والمسألة على خلاف، منهم من قال كذا ومنهم من قال كذا، والرسول قال كذا، فالله أعلم بالصواب. أعوذ بالله، أعوذ بالله. نعم، فكان ينبغي يقول والصحيح ما قاله الرسول وانتهينا، إيش والله أعلم بالصواب. قال الشافعي وأجمعت الأمة من لدى رسول الله أنه من تبين له سنة فليس له أن يدعى لقول أحد كائن من كان. ويدخل في العلم الإجماع، ويدخل في العلم القياس الجلي الظاهر، لأن عمر أمر به في صحيفته أو رسالته لأبي موسى الأشعري، كل ذلك علم. ويدخل في ذلك الاستنباط الموافق لطريقة الأئمة من الصحابة ومن سلك سلككم من أئمة الدين كالإمام أحمد والإمام مالك، كله يسمى علم، لقوله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات، يعني بالاستنباط في امتحان النساء المهاجرات، فسمى الاستنباط علما لأنه يعلم بغلبة الظن على وفق المعلوم شرعا. نعم، وهو له مراتب، العلم له مراتب. نعم، فالأول العلم تقدم، الثاني الجهل البسيط وهو عدم إيش؟ عدم المعرفة، عدم الإدراك، بحيث لو سألت الجاهل البسيط قل ما أدري، جزاء الله خير. الثالث الجهل المركب، إدراك الشيء على وجه خالف، تقول له إيش لون هذه؟ قل هذه إيه هذه منضد، إيش لونها؟ يقول أسود، إيه وهي بيضاء. فأدرك هذا الشيء بسبب الظلمة ومو بعارف، حدث كذا، يقول سوداء. نعم، فأدرك الشيء على غير ما هو عليه ويسمى جهل مركب، ويصر هذه بيضة هو لا يعلم، هذا الجهل المركب. وذلك جاء عن بعضهم أنه قال الناس ثلاثة، رجل لا يدري، شوف، ويدري أنه لا يدري فذلك جاهل علمه، ورجل يدري ويدري أنه يدري فذلك عالم فأكرمه، ورجل لا يدري، مشكلة هذه، ولا يدري أنه لا يدري فذلك أحمق فبالنعل اصفعوا. هذا إيش يسمونه العامة؟ هذا أعطونا اللغة البسيطة العامة الخير، هذا وش يقولون عندما يعظوا؟ لا تعابط، صحيح، هي ذا الجهل المركب، لا تعابط، وسمونه عبيط. وفي الحديث أبغض الرجال عند الله، حديث عائشة في صحيح البخاري، الألد الخصم، شديد في الخصومة، يعني يوهمك بالزبد اللي يطلع والصياح وحمرار العين معك، حتى اللي حوله من الجهلة يقول يا أخي ليش حرام عليك، لأنه صاح بالجهل فظنوا أنه معه إيش حق، وسمعوا توعده وسمعوا صياحه، هو مبني على شيء. أي نعم، مبني على لا شيء، وهو الجهل المركب، وهو لد الخصم، كلما خصمته بحجة صار لغيرها من الأوجه الفاسدة، فهذا أسكت معه. الجدال يقول ابن القيم إيش يفعل الإمام مالك؟ يذهب بنور العلم، تكون قلبك منور بالصلاة ورقة القلب بقيام الليل والصدقة وقراءة القرآن، ثم تجلس مرة مع هذا وإذا به تحس بقسوة في القلب، كأنه يصادر الحق بأوجه باطلة، بل يشتد عليك في الخصومة بغير حق يعني. نعم، ويسبك ربما ويشتمك، حتى اللي حولك يقومون عليك اي نعم هذا لد الخصم عياذا بالله. فوالله انا ابغضه من بغض الله له، ابغضه اقسم بالله. نعم لانه يصادر الحق. طيب الرابع الوهم، ادراك الشيء مع احتمال هو الراجح. وهم الشك من ضد مع ضد مساوي، مع ضد راجح يعني ارجح منه وهم. الظن ادراك الشيء مع احتمال مرجوح، والشريعة بنت احكامها على غلبة الظن. الحديث الحسن غلبة الظن، الاستنباط من الكتاب والسنة بغلبة الظن. فمعظم مسائل الشريعة التي ما جاءت فيه نصوص ظاهرة قطعية فبغلبة الظن، وذلك يخطئ البعض. كل ما نقول له في حكم مستنبط مستند على قواعد شرعية أصولية يقول عندكم دليل قطعي، طيب الدليل القطعية جاءت تعد على الأصابع. نعم ابتلاء من الله سبحانه وتعالى عما يصفون. وحينئذ قال اعلم رحمك الله، رحمك الله أفاض عليك من رحمة لتحصل مطلوبك في الدنيا وإسعادة القلب والزوال العقوبات عنك، وفي الآخرة بالفوز بجنته. فإذا رحمك الله علمك العلم، يعني إنسان يكون تائه عن حلقات العلم، رحمه الله دعت له الأم يا رب الله يرحم ولدي وجاته دعوة مستجابة، لازم حلقات العلم تعلم حتى يعبد الله على بصير. فهذا عبد مرحوم، فمن علامات شقاء العبد إعراضه عن العلم عياذا بالله وترك العمل به إذا سمعه. فهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى. وكانوا من قبل العلماء إذا حدثوا طالب العلم تحببوا إليه بالدعاء ليقبل على العلم، فيدعون له بالرحمة كما فعل الشيخ عبد الوهاب هنا. وكان يروون له الحديث المسلسل الراحمون يرحمهم الله، وهذا حديث مسلسل معروف عند أهل الحديث. أول كلمة قال لي الشيخ أو أول حديث حدثني به الراحمون يرحمهم، يأتي لبعده أول كلمة حدثني الشيخ، فهذا مسلسل. فكانوا يتلون هذا الحديث على مسامع الطالب الراحمون، أو يدعون للمتلقي بالرحمة. اعلم رحمك الله أن التوحيد يعني تعريفه إفراد الله بالعبادة. التوحيد مصدر وحد يوحد، أي جعل الشيء واحد، وهو إفراد الله بالعبادة، هو معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله. فلماذا لم يعرف التوحيد هنا بالربوبية والصفات، مع أن التوحيد ثلاثة أقسام: ألوهية، ربوبية، وصفات. من كان حاضر معنا الدورة في كتاب التوحيد للبخاري الذي قلنا أنه يقصد التوحيد، إيش من كان حاضر معنا؟ الصفات، لأن المحنة في عصره حصدت في هذا النوع، فهو تلميذ الإمام أحمد في الرد على الجهمية. فقلنا أنه سيأتي بالنصوص التي تعالج إيش شرك الصفات، شرك الجهمية. أما هنا الشيخ المحنة والخصومة الذي ابتلي به في عصره هي نفس محنة الرسل سبحان الله في توحيد الألوهية. فاجتمعت في عصره الأضرحة والقباب ودعاء غير الله والذبح له والذهب للنخلة من المرأة العقيم، يا نخلة يعني عال علي الحول وما عندي وليت، تدعو النخل من دون الله سبحانه. فهنا ألف صنف الشيخ في التوحيد بمعنى إفراد الله في العبادة، مع أنه إذا عرفه بذلك وقال التوحيد كذا دخل به ضمنا توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. واضح؟ فطريقة القرآن أن يذكر الربوبية لإثبات الألوهية، فالشيخ عرف التوحيد بإفراد العبادة. هل ذكر التوحيد؟ قال التوحيد إفراد الله، هل ذكر التوحيد في الكتاب والسنة؟ من يجيب؟ نعم، من ذكره؟ كلمة التوحيد اللفظ هذا مصطلح التوحيد توحيد هذا في صحيح مسلم حديث جابر فأهل بالتوحيد أما ذكر بالفعل في صحيح بخاري من حديث ابن عباس قال أول ما إيش فليكن أول ما تدعو الناس أن يوحدوا يوحدوا نعم يوحد الله وينقسم إلى ثلاثة أقسام قلنا الألوهية وهي إفراد الله بالعبادة الربوبية إفراد الله بما له من أفعال الخلق والرزق والتدبير والحياة والإماتة إفراد الله بالصفات وهو إفراد الله بما له من أسماء وصفات وإثباته كما أثبتها لنفسه وأثبتها ورسوله من غير تحريف كان يقول استوى استوله أو ينزل الله تنزل رحمته من السماء الدنيا من غير تعطيل كان يقول لا سبحانه وتعالى لا يتكلم ليس له وجه كما تقول الجهمية من غير تشبيه كما تقول الرافضة له وجه وطول وعرض نثبت الأسماء بحسب ما جاء في كتاب السنة نثبت المعنى لغة استوى على نفوض كيفية استواءه إليه فنقول كما قال مالك الاستواء معلوم كيف مجهول والسؤال عنه بدعة لكنه خص الألوهية هنا لما ذكرت أن الخصومة في عصره كانت فيه فكانوا يدعون الأموات والأضرحة فصنف هذا الكتاب ردا على شبهاتهم فاقتصر على توحيد الربوبية مع الألوهية مع كون الربوبية والصفات ضمنه وهو دين الرسل صدق وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون أوحى الله لهم بالدين هذا دين الرسل نعم الذي بعثوا من أجله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت نعم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره لا إله إلا هو إلى غير ذلك مما جاء وآخرهم نبينا محمد كان يقول الناس قولوا لا إله تفلحوا حتى قالوا له أجعل الآلهة إلها واحدة يعني ما يكفي واحد إله شوف الجهل سبحان الله إله أكثر من إله لا ود سبحانه ترى بالمناسبة في الكلمة الأخيرة هذه قد ذكر أو خرج الدارمي فيها حديث قال كنا في الجاهلية نخرج إلى السفر بأربعة أحجار ثلاثة أحجار لقدرنا يعني حط حجر 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 يستخل القدر ويطبخ فيه قال وحجر نعبده طيب وصل لبلده الحجار الأربعة دي وش سوى فيها يرميها يعني إلى ممر السفر بس في سفر ثاني إلى ثاني كل سفر ثلاث للطبخ واحد للعبادة الحمد لله أقول عافانا مبتلاهم به فضلنا كثير من خلاف تفضيله بالمناسبة يسمع بعضكم على المنكوبين في الزلازل أسأل الله يرحم موتهم تقبل الشهداء وأن يشفي جرحاهم يا رب ويعافيهم لكن لو قلت في نفسك الحمد لله الذي ابتلانا عافانا مبتلاهم به بإذن الله لن يصيبك زلزال مدمر حديث قال من رأى مبتلا فقال الحمد لله الذي عافاني من ابتلاه به فضلنا كثير من خلق تفضيلا لم يصب بي يعني مصابي حتى يتوفاه الله نعمة عظيمة نعم نعمة عظيمة نشكر الله عليها وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به بالتوحيد إلى عباده فأول الرسل كما ذكرنا في المقدمة منه نوح وهو من أولي العزم من الرسل نوح عليه السلام أولي العزم من الرسل مكث في قومه 1050 عام مكث يدعوهم ومع ذلك ما آمن معه إلا قليل نعم فدعاة التوحيد لا يهتم بالحضور في المحاضرات والدورات العلمية نعم يقتدون بنوح وبما قاله النبي صلى الله عليه وسلم يأتي النبي ما معه إلا رجلان إلا رجل ما معه أحد وذلك عقد بعضهم بما يسمى في عرف العرف دورة علمية في بعض المناطق. قبل سنين أخبروني بعض إخواننا الذين كان حضروا، قال فلما جاء المعلم وجد أمامه فقط 7، قال ما في إلا هؤلاء، بطلنا الدورة نعوذ بالله. فشيخنا بن باز كان يشرح في المسجد النبوي، فكان قد فقد بصره وكان وكيلا أو مدير للجامعة الإسلامية، فالمسجد النبوي أمامه نحو 5 أو 7 ولا يراهم، يشرح ويشرح ويشرح. فجاء واحد وشوشه قال يا شيخ ترى ما قدامك إلا 5 7. قال كثير واصل. اي كثير 7، انت تطلع اكثر من الارض. طب زين 7 جو اكثر اهل الارض كما تعلمون، هذا طيب. طيب، فاولهم نوح عليه السلام، ارسله الله الى قومه. متى بدا تاريخ الشرك؟ في عهد نوح. ما الدليل؟ قال أرسلهم الله إلى قوم لما غلوا في الصالحين، يعني ظهر الشرك أول ما ظهر في قوم نوح. لما؟ خرج ابن حبان وكذلك في صحيح البخاري معلقا أحدهم عن ابن عباس والآخر مرفوع للنبي، كان بين نوح وآدم 10 قرون كله على الإسلام توحيد من عهد آدم 10 قرون. فبدأ الشرك في قوم نوح كيف؟ قص لنا ابن عباس القصة، فاستمعوا لها الآن وقد اقترب نهاية الحلقة، فرعوني سمعكم وسأختصر لكم ونغلق الدرس وننصرف راشدين. وهذا المهم القصة أن تستحضر معي فيها معانيها، لأننا نعيش واقعها اليوم على ما يسمى بالجماعات الإسلامية السياسية التي تعمل لتقويض الإسلام وهم لا يشعرون. هم يسمون إسلامية، افترض يسمون أنفسهم جماعة، نعم، الجماعة المسلحة سياسيا، يعني المقوضة الإسلام، الجماعات المقوضة الإسلام، هم لا يشعرون. فخرج البخاري أو ذكر البخاري عفوا تعليقا، الفرق بين تعليقات البخاري وما خرجه، ما خرجه يسند يقول حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك إلى آخره إسناد، لكن تعليقات يقول قال ابن عباس، فهو صحيح إلى من علق عليه، كما لو قال قال طاووس عن معاذ صحيح إلى طاووس، لكن طاووس لم يلق معاذ فيكون منقطع هنا. فالمقصود في أحد المعلقات له، وإذا صرح بصيغة الجزم فهي صحيحة عنده، قال ابن عباس هكذا قال، يحكي أو ذكر ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى في قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرى. قال ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى أسماء كانوا صالحين من قوم نوح. فحينئذ أحبهم الناس بصلاحهم ورعهم، فالناس مفطور عن حب الصالح سبحان الله، والنفرة من صاحب الريبة الفاسق تنفر منه، أو المبتدع الخرافي أو المشرك وهو أشد. فلما بدأ عليهم أمارات الصلاح أحبوهم، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى. فلما هلكوا، انظر الآن، بدأ الشيطان معهم بالبدعة يستني بهم بها حتى يتمزق الدين في قلوبهم وينجمهم للشرك، انظر كيف. فلما هلكوا أوحى الشيطان إليهم، هذا يدل أن البدعة أحيانا تأتي من الشيطان ليس من المبتدع، لابد أن تحارب الاثنين، تحارب الشيطان في نفسك يأمرك بالبدعة وأنت تشعر، يأمرك بإيش؟ الشرك. أما شعرت وأنت مقترب من القبر النبوي وانت صغير قبل أن تحضر حلقات العلم ولم يكن عندك علم مثل الآن، ما شعرت شيء يناديك يقول لك كلم الرسول قل له أشهد أن بعث الرسالة، ترى يسمعك الآن فتتحمس كذا، يا رسول الله أشهد أن بعث الرسالة وديت الأمانة. طيب شوي ربما يناديك أو لم يناديك الله أعلم، يقول لك زينا له اطلب منه أن يشفع لك عند الله، لأنه قاعد يسمع أكثر الآن. مدام قلت أشهد أن أخذت الرسالة اطلب منه، فيوقعك في فخ يبدأ بك بالبدعة، وهي أن تدعو لنفسك عند القبر كما قال مالك بدعة، أو تكلم بكلمات تعتقد أنها سنة ما أمر الصحابة بها ولا قالوها. قال مدام يسمعك الآن ما المانع يعني أنك تطلب منه، وإذا بك تقع في فخ الشرك الأكبر، لأن دعاء الرسول عند قبره بعيد عن قبره كله شرك أكبر مخرج من الله، ولو بأن بزعمك أنك طلبت الشفاعة منه أن هذا دعاء له، هو شرك. فاحذر الشيطان حينئذ، فهو يفعل بك هذا الغلو، يجعلك تدعو عند قبر الرسول. قال الإمام مالك الدعاء للنفس عند قبر الرسول بدعة، فبعض يقول السلام على رسول الله بكر عمر ويبدأ يدعو النفس ينهمك بالدعاء، إيش الزعم اللي عنده مستجاب؟ هل يقول ابن تيمية الترجيح من غير مرجح ممتنع؟ كيف ترجع عندك الدعاء أنه مستجاب؟ عندك دليل؟ يقول ما عندي دليل. إذن ابتدعت. الحسين من أهل البيت، من أولاد علي، يعني من أحفاد علي، كان يرى شخص يجي فرجة عند القبر ويدعو ويذهب، قال لا تفعل هذا، فنهى عن الدعاء للنفس عند قبر إيش النبي، ومالك قال هذا بدعة. الشيطان لا يجعلك تدعو هناك، يبيك تغلو في النبي، وأن الدعاء مستجاب هذا من إطراء النبي. لا تطروني، لا تقول الدعاء مثلا، لا تقول الدعاء عند قبره مستجاب، ما قال الله ذلك ولا رسوله ولا حد من الصحابة، بل كانوا ينكرون هذا أو لا يفعلونه. فبعد ما يخليك تدعو وتتعلق أن النبي الآن شايفك تدعو مثلا، وأن الله جعل في نبيه قدرات يرفع الدعاء لك إلى آخره، يوقعك في شبكة الشرك كما أوقع من قوم نوح، يجعلك تغلو في النبي. فهنا حذرك الشيخ في مستهل كتابه أن هذا الشرك الذي تقعون فيه، يعني الآن أنتم يا من في الأرض البدوي والحسين ونفيسة، ترى بدءا كان بسبب إيش ما كان عند قوم نوح، والغلو والغلو ومجاوزة الحد بالعبد مدحا أو قدحا، وهو المقصود المدح. فأثنوا عليهم لدرجة أنهم صوروا لهم بأمر الشيطان تصاوير ليرونهم فيكونوا على العبادة نشطين، وهذه بدعة في دينهم. ثم استنى بهم ليركب هذه القنطرة من يكب إلى الشرك، وبالفعل أتاهم بعد أن تنسخ العلم وذهبت آثاره، فقال إن أباكم كانوا يعبدونها فعبدوها من دون الله. وأنا أمسكت بأحد الطلاب، كان يعني يسمونه بلغة العصر مستجد، تو طالب انهدى وبدأ يحضر حلقاتنا، وكان يعاني من وسواس قهري اشتد عليه، فالشيطان أوحى إليه بالتبرك البدعي، وشو راح قطع له من جريدة صورة الشيخ بن باز. شوف الشيخ بن باز يقول لا أحل لأحد يحتفظ بصوري بعد وفاتي إلا أكون خصيمه عند الله، إلا أكون خصيمه عند الله سبحانه وتعالى. فقال لي فإذا اشتدت به الوسوسة طلعت صورة الشيخ يعني تبرك بها وانظر لي أهدى، من يهدئه هنا؟ من يهدئه؟ ها؟ ايه نكون اشتد عليه بالوسوسة ليقنعوا ايش بهذه البدعة كما اقنع قوم نوح. وش يسوون اذا نظروا للصور؟ نشطوا، وهذا نظرت لصورة بن باز هدأت. فسبحان الله قطعت عليه الطريق، قلت انتبه لا تقع لما قع في قوم نوح. وهذه فائدة التسحح، التسلح بالعلم، لان في ناس ولا زالوا يقولوا وش الفائدة من دراسة التوحيد؟ نقول لا إله إلا الله، انظر هذه لمدرسة التوحيد، انظر قوم نوح لما ترسخ العلم بينهم أشركوا برب العبيد، درس التوحيد لإنكار الشرك ولتحسين الموحد كما فعل الشيخ محمد كافي الشبهات، بهذا الكتاب حصن الموحد حتى لا يشرك. واضح؟ نعوذ بالله. ولما رآني بعض الجهل في الحج أدعو للتوحيد، جزا الله خير حكومة خالد بن الحرمين الشريفين على إتاحة الفرصة للمشايخ أعضاء الدعوة لبيان التوحيد وحقيقته، قام بعض الجهلة يقول ليش تدعو الحجاج للتوحيد، تراهم موحدين وجايين يحجون. أنكر عليه، قال شوف موضوع ثاني زي تبسمك في وجهك صدقة يعني، أو هذه سنة نقولها تبسمك في وجهك، لكن أعظم ما نبدأ بدعوتها التوحيد، بدعوة الرسل. بعد ما كلمني بهذا لقيته مجتمع مع بعض الناس يقول لهم كتب الشيخ محمد الوهاب لا تصلح في هذا الزمان. إذن هذا الكلام من كلام من السرورية، محمد السرور مش قال؟ قال نظرت في كتب العقيدة كالتوحيد واسمه واسطية يعني كتب العقيدة، فوجدتها كتب جفاء لا تصلح هذا الزمان. فكان يقولها السوري هذا للناس، يقول لهم ترى كتب الشيخ محمد الوهاب ما تصلح لدعوة العامة، يعني جبل العامة قصة حكاية مثل محاضرة بعنوان ابتسم في النكفي جدة إلى آخره، قوافل التائبين والتائبات. أما التوحيد هذا إذا علمته إياه يصير في قلبي جفاء، لأن كتب جفاء. قال الشيخ باز هذا الكلام ردة، نعم من الردة، هذا قاله محمد سرور لانشق عن جماعة الإخوان ويسمى بالدعوة السرورية. سبحان الله، يدعون للتوحيد لكن دعوة غير تفصيلية، لا يدعون على منهج السلف في أمر التوحيد. فالمقصود بعثه الله إلى قوم لما غلوا في الصالحين، فلما تنسخ العلم أمرهم بالشرك وقال إن قومكم كانوا يعبدونه ود وسواع، يعبدونهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة، وآخر الرسل محمد وهو الذي كسر صور الصالحين. متى كسرها؟ تبه، كسرها أولا في القلوب بدعوتهم بالعلم. فلا يأتي إنسان يشوف صنم في بلدة ليست مسلمة ويقول الشيخ محمد الوهاب يقول كسر صور الصالحين ويكسر. هل بدأ النبي هكذا؟ النبي لما كان يصلي وسجد وألقوا عليه سلة جزور وهو يصلي مو بحول أصنام، هل كسر أحدها؟ لم يؤمر بذلك. الله يقول كفوا أيديكم، لأن يترتب منكر إيش أكبر على ذلك. متى كسرها؟ لما صارت له القوة في فتح مكة واجتنب المفسد الأكبر، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا غير علم. وآخر رسول محمد وهو الذي كسر صور الصالحين أرسله الله إلى أناس. انظر، نختم بها حلقتنا الآن لنبدأ الحلقة الثانية بما بعدها. انظر الآن لأول وهلة تعرف قوة هذا الرجل في العلم شيخ محمد الوهاب، إذ وجه أول كلمة في كشف الشبهات لدحف أعظم شبهة عندهم وما دونها خارط القتال كما يقال. أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله، يقولون نريد منهم التقرب ونريد شفاعتهم، ما نريد أن يخلق ينزل المطر القاضية. اليوم يقول أناس لا إله إلا الله، لكن عرفوا معناها؟ لا، هؤلاء يدعون الأضرحة ويذبحون لها من دون الله. فإذا قلنا أنتم في شرك عند الذبح لغير الله، قالوا نحن نقول لا إله إلا الله ولا نعبد أصنام، ندعو صالحين لهم جاه عند الله. أولئك كانوا يعبدون الأصنام أما نحن والأحجار، أما نحن نعبد صالحين. فحينئذ قضى على هذا الشيخ ونحن عندنا عبادات، نحج ونصلي ونقول لا إله إلا الله. الشيخ قضى لأول وهلة فقال طيب أولئك الناس الذين بعث لهم النبي ألم يكونوا يتعبدون ويذكرون الله ويحجون؟ ألم يقول لبيك اللهم لبيك؟ الذكر لله عند أبي داود كان النبي يسمعهم يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، فيقول قد قد، فيقول إلا شريكا تملكه ما ملك، شوف الجهل كيف. فإذا قرى الضيف والصدقة اللي كانوا يفعلونها عند على الحجاج هل نفعهم وجباء واللي يسمونه سدانة الكعبة هل نفعتهم؟ لا. لما؟ روى البخاري عن عائشة قالت يا رسول الله من هو ذاك الرجل؟ ها؟ لقالت كان ايش اسمه؟ إلا كان يقري الضيف ويصل الرحم. ها؟ ايه بن جدعان يقري الضيف و يصل الرحم إلى آخره، هل ينفع ذلك؟ قال لا. لم يكن يوم يقول رب اغفر لي خطيئتي وبديني، إذا كان لا من آخر كان مشرك. فهؤلاء يتعبدون ويحجون يتصدقون يذكرون، حتى اليوم في ذاك الزمن في الشيخ محمد الوهاب يقولون لا إله إلا الله، لكن هل ينفعهم ذلك؟ لا، لأنهم أتوا بناقض لا إله إلا الله وهو الشرك. ولا فرق بين يعبد صالح ويعبد حجر. فقال كانوا يعبدون الصالحين كما ذكر في موضع آخر، كانوا يعبدون الصالحين كاللات، لكن أتوا بالشرك فما قبل منهم شيء. فلا فرق إذن من يعبد حجر ويعبد شجر، نعم، ويعبد صالح، لأن الله قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيء. فمن دعا للتوحيد لا بد أن يدعو لإنكار الشرك، لأن الله قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيء. فأنتم قلتم لا إله إلا الله لكن ما نفيتم من الشرك عن أنفسكم، صرتم تدعوا اللات البدوي والحسين، فما تنفعكم هذه الشهادة. فجعلوا وسائط يحجون أولئك في عهد النبي، جعلوا وسائط بينه وبين الله يدعونهم، فوقعوا في الشرك، لأن هذه الوسائط وهي الشفاعة شرك، لأنها دعاء لغير الله ولو سماها شفاعة. فكانوا يعبدون مثل الملائكة وعيسى يدعونهم وناس غير صالحين غيرهم من الصالحين، فبعث الله لهم محمد. إذن أنتم تقول نحن نعبد البدوي وهو رجل صالح ولكن يعبد الأحجار. طيب في زمن النبي من كان يعبد عيسى نبي والكفار قريش اللات رجل صالح، ومع ذلك حكم النبي عليهم كلهم بالشرك وكفرهم الله ما دام أنهم يدعون غيره. فقال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، وإن أحد المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله، فسماه مشرك مع كون يعبد اللات، ولم ينقذه ذلك من وصف الشرك ولا اعتقاد أن الله يخلق ويرزق وحده، لأنهم خالفوا في توحيد العبادة فأنكر عليهم الشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا ينتهي لقاؤنا. أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا حجة علينا. اللهم ثبتنا على التوحيد، واصلح قلوبنا بنوره، واجمع كلمتنا على منهجه. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، والحمد لله رب العالمين.
في أسئلة شيخ ممكن ولا؟ نعم.